ما هو أصل الإنسان؟ تحت هذه الترجمة عقد المؤلف فصلاً أورد فيه آراء علماء هذا الشأن، وهي متناقضة متضاربة، سأترجمها كما هي، وأنا بريء من عهدتها، والاطلاع عليها مفيد، يدلنا على أن ما يتبجح به المقلدون للأجانب من أنهم علموا حقيقة أصل الإنسان، وأنه متطور عن القرد، وقد وجدوا جميع الحلقات والأطوار إلا حلقة واحدة هي الأخيرة التي تفصل بين القرد والإنسان، وبعضهم يزعم أن هذه الحلقة المفقودة وجدت في أمريكا، فتم لهم ما يريدون من الاتصال بنسب القردة، كل ذلك مبني على شفا جرف هار. قال المؤلف: هناك طرق عديدة للنظر في أصل الإنسان، وإن امتحان هذه الطرق سيسبب اضطرابا عند كثير من الذين اعتقدوا آراء ثابتة في هذه القضية. فالرأي الأول أن الإنسان ارتقى إلى ما هو عليه بعد أن مر بسلسلة من التطور والنشوء عن الذرة الأصلية التي هي أصل الحياة، وعلى هذا الأصل تنبني نظرية النشوء بأسرها. والرأي الثاني هو أن الله سبحانه خلق الحياة على وجه الأرض بحكمته، ثم خلق الإنسان على ما هو، أي الإنسان عليه في الكمال. الرأي الثالث هو أن العناية الربانية أوجدت الحياة بجميع أطوارها بسلسلة من الخلق. الرأي الرابع أن الحياة التي وصلت في نهاية تطورها إلى الإنسان كانت نتيجة على سبيل المصادفة لمزيج من المواد الكيميائية مع الماء، ويمكن أن يقال إن الله خلق الإنسان من عناصر الأرض الأصلية ثم وهبه الحياة وتدرج حتى بلغ في نهاية تطوره إلى أن أعطي دماغا يفكر به، فصار بذلك سيدا حاكما على جميع الأشياء المتصفة بالحياة وعلى كثير من أنواع الجماد. وأي ذلك كان، نرى من الواضح أن الإنسان لا يمكن أن يكون قد حصل على كمال إنسانيته منذ ابتداء الحياة، ولكنه تطور حتى بلغ إلى درجة الكمال في نهاية تطوره، ولم يظهر الإنسان حتى كانت جميع الأشياء المتصفة بالحياة غير صالحة أن يوجد فيها نظام ميكانيكي في غاية التعقيد كالدماغ البشري. وإذا قدرنا أن الإنسان قد وجد في أول ظهور الحياة، يمكن أن يكون قد مضى على وجوده 400 مليون سنة أو أكثر من ذلك بكثير. وإذا قبلنا النظرية الثانية، وهي أن الإنسان وجد نتيجة للمشيئة الإلهية، فإننا لا نستطيع أن نقدر الزمان الذي مضى على وجوده. وعلى النظرية الثالثة، لا بد أن يكون قد مر على وجوده كثير من ملايين السنين، وحسب استقراء العلماء وتتبعهم لتاريخ الإنسان لا يمكن أن يقل زمان وجوده عن 1,000,000 سنة. أما قبل ذلك فإن تطور الإنسان إلى أن وصل إلى حاله الحاضر بقطع النظر عن نوع الحيوان الذي تطور منه بلغ في القدم إلى حد يعجز العقل البشري عن تقديره. نقف هنا وقفة قصيرة للتأمل في هذه الآراء والتخمينات التي تبدو عليها الحيرة والعجز والجهل، وقد ذابت أمام النقد العلمي كل التبجحات التي يتشبع بها أذناب المستعمرين ومقلدوهم بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير. ورجع العلم بحقيقة خلق الإنسان وزمان خلقه إلى خالقه الحكيم العليم. ثم نعود إلى كلام المؤلف، قال عقب ما تقدم: إن في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك فرسا يرجع إلى زمن قديم له 3 أصابع، صغير الحجم يرى العلماء أنه كان سريع الجري بلا شك، وهو فرس يقينا، لكن تطور إلى أن بلغ إلى شكل الفرس الجميل الذي نراه في الوقت الحاضر يركض على ما نسميه حوافر. نشأ عن ذلك الفرس القديم ذي الأصابع 3، واستغرق تطوره 1,000,000 سنة. ولنأخذ تطور الحصان دليلا نقيس به الوقت الذي استغرقه تطور الإنسان حتى صارت له يدان وعينان ودماغ مفكر، فصار خلقا سويا، ثم ارتقى إلى حاله التي هو عليها. ثم نعود فنقيس التقلبات التي مر بها هذا المخلوق الصغير الأعزل من كل سلاح يدافع عن نفسه، فهو وإن كان قادرا على التنقل والحركة عرضة للخطر الآتي من كل حيوان مفترس ومن كل حيوان زاحف سام كالثعابين والحيات والعقارب، كما هو عرضة لمصادمة للأجسام الصلبة والحادة التي تحدث أو تحدث له الجروح والأمراض. ومع ذلك عليه أن يحافظ على صغاره العاجزين زمنا طويلا، هو زمن طفولتهم وعجزهم، وذلك أن صغار الإنسان يولدون عاجزين ويأتون متتابعين، وبذلك يكون على الوالدين واجب العناية بعدة أطفال في وقت واحد، يحتاجون إلى الاهتمام الدائم بغذائهم وحمايتهم، وبذلك يتضاعف العجب من بقاء الإنسان على تعاقب الأزمنة، فإنه عاش في عصور مختلفة متقلبة أحوالها كالعصر الجليدي وغيره من الأطوار والأحوال التي كانت حياة الإنسان فيها معرضة للأخطار لا واقي لها ولا ملجأ إلا لطف الله. وهذا صحيح بلا ريب بالنسبة إلى سائر الحيوان، وهو من عجائب العناية الربانية. إن الحيوان أمكن بقاؤه بعد أن مر بتلك الأهوال والأحوال. ومن جهة أخرى يرى علماء الحيوان أن أنواعا منه لا تعد ولا تحصى قد انقرضت وخلفها غيرها، ولكن بقيت آثارها شاهدة على وجودها فيما مضى. تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. ومن شواهد تلك الأنواع عظام الحيوان المعروف بالديناصور، التي استدل بها علماء طبقات الأرض على أن أنواعا من الحيوان مضت وانقضت ولم يقدر لها البقاء، فأخنى عليها الدهر ولم يبق لها ذكر إلا في كتب طبقات الأرض. وكذلك كان مصير ملايين من أنواع الحشرات والحيتان والطير وكثير من الأنواع الأخرى. وقد كان في الزمان الماضي نوع من الحمام يسمى بالحمام المسافر، ويرجح أنه كان أكثر عددا من البشر لكنه انقرض وأصبح كأمس الدابر. وكذلك الطائر المسمى بالبطريق الذي كان يعيش في بحر الشمال، ونوع الحمام المعروف بالدودو. إن علماء الآثار عند بحثهم في تطور الإنسان استدلوا بقوة الدماغ الذي أودع في جمجمته على تفوقه، أو الذي أودع في جمجمته على تفوقه، وقالوا إن هذا الدماغ هو مفتاح سر تقدمه. ولو نزل أجناس البشر يفضل بعضها بعضا فيبقى الفاضل وينقرض المفضول، ويظهر أن الجنس الأبيض في الوقت الحاضر هو الذي يتربع على القمة. فهل يجيء الزمان بالنوع الفاضل المتفوق على الإنسان هذا الزمان سوبرمان، ثم يتناسل ويتغلب على إنسان هذا الزمان حتى ينقرض من على وجه الأرض ويخلفه فيها ذلك الإنسان الفاضل؟ قد لوحظ أن في جماجم الأطفال غضر أو غضروفا يفرق بينها. وبذلك يتاح للدماغ أن يزداد نموا، ويمكن أن يستمر ذلك في زمان شبابهم. إن الإنسان في حاجة إلى مثل هذه القوة، ولكن إن حدث ذلك فستصير أدمغة البشر صلبة قبل الأوان بقليل، ويحسن بنا أن لا نسد عقولنا عن إدراك الحقيقة متى ظهرت. تعليقات: أولا، غاية ما وجده المصنف ومن قبله من علماء هذا الشأن حصان قديم له ثلاث أصابع في يديه بدل الحافر، فاستدل بذلك على تطور أنواع الحيوان ونشوئها وارتقائها وبقاء الأفضل وانقراض غيره. وقاس الإنسان على ذلك الفرس وإن لم يوجد هيكل عظمي للإنسان له حافر بدل الأصابع. والذي يخيل إليه أنه كان ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، لأن اليد ذات الأصابع الثلاث أفضل من اليد ذات الحافر، إلا أن يقال إن أحوال المعيشة بالنسبة إلى الخيل في الزمان السحيق كانت تحوجها إلى وجود الأصابع لتتناول بها ما تحتاج إليه من غذاء وغيره، بخلاف الخيل في هذا الزمان فإنها ترعى الكلأ بأفواهها أو تعلق برؤوسها المخالي مملوءة بالشعير النظيف. إن كانت من الجياد المطهمة أو المطهمة، إن كانت من الجياد المطهمة التي كان يركبها الملوك والأمراء وذو الجد والثراء قبل أن توجد السيارات، أو كانت معدة للسباق من خيل الرهان التي يتفرج على سباقها الجماهير ويقامر عليها المقامرون. وإذا كان الحصان قد تطور من اليد ذات الأصابع إلى الحافر الأصم، فمما تطور الإنسان؟ ما أحوجنا إلى معرفة الجواب، ولكن الجواب عن هذا السؤال ليس من الهينات الهينات، أو ليس من الهينات الهينات تنقطع دونه لا أعناق للإبل فقط، بل أعناق السواريخ والأقمار الطائرات. فسبحان الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الخلاق العليم. ولكن الجواب عن هذا السؤال ليس من الهينات الهينات تنقطع دونه لا أعناق الإبل فقط، بل أعناق السواريخ والأقمار الطائرات. فسبحان الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الخلاق العليم. ثانيا، ذكر المصنف في تقدير الزمان الذي مر على تطور الإنسان ثلاثة آراء، أحدها 400 مليون سنة، وثانيها 1,000,000 سنة على الأقل، وثالثها لا أدري، والله أعلم بالصواب. ثالثا، ما هو الجنس الأبيض؟ أنا لا أعرف معنى هذا اللفظ، ولعله من الأسرار التي لا يحيط بها علما إلا الأوروبيون في أمريكا أو الأوروبيون في أوروبا، والذين حازوا قصب السبق في معرفة هذا المعنى هم المستعمرون من هولنديين وبريطانيين مستوطنين في جنوب إفريقيا، يضربون ويحبسون ويقتلون أهل البلاد المالكين لها ملكا شرعيا من قبل أن يعرف التاريخ. وقد تذكرت الآن حكاية أتحف بها القراء تتعلق بهذا المعنى. كنت جالسا أشتغل مع الأستاذ الدكتور باولي كالي في مكتبة بترجمة كتاب البلدان في الجغرافية العالمية، تأليف محمد بن الفقيه البغدادي المتوفى في أواخر القرن الثالث هجري. كان ذلك في معهد العلوم الشرقية في جامعة بون سنة 1937. فجاءته امرأة ألمانية وقالت له إنها عثرت في جامعة بو آمنة من مدينة فاس على تاريخ للقوط الذين غزوا إسبانية والمغرب مكتوبا على رق غزال، وما منعها من اقتنائه إلا قلة المال. ثم قالت له إن هذا التاريخ لم تقع عليه عين شخص أبيض قبلها، فإن كانت الجامعة مستعدة أن تزودها بنفقات السفر فإنها متأهبة لتسافر مرة أخرى إلى فاس وتشتري ذلك الكتاب من نفقة الجامعة. فقال لها إن هذا الرجل، وأشار إلي، مغربي وهو يعرف فاس، فأخبرتني باللغة الإنجليزية بما أخبرته به باللغة الألمانية ولم أكن أعرفها إذ ذاك. فقلت لها لا توجد في فاس جامعة بهذا الاسم، فهل تعنين المدرسة العنانية؟ فقالت نعم. فقلت للأستاذ كالي لا حاجة إلى سفر هذه المرأة، يمكن أن نعلم الخبر اليقين بالمكاتبة. فكتبت إلى الأمير شاكيب رحمه الله، وكتب هو إلى أحد أصدقائه بفاس فأخبره أن لا وجود لمثل هذا الكتاب. وقلت للأستاذ كالي إن هذه المرأة محتالة كاذبة بدليل قولها لم تقع عليه عين شخص أبيض قبلها، مع أن أهل فاس الأصليين كلهم بيض. فقال لي إنما هو اصطلاح يجري على ألسنة الأوروبيين، وإنما قال ذلك تلطفا لقطع النزاع، وإلا فإنه كان يعتقد هو أيضا أن أهل المغرب لا يوجد فيهم شخص أبيض، ثم جاء محمد بن عبد الجليل الفاسي المنتصر من باريس إلى بون، فأخذته إلى الأستاذ كالي وأخبره أنه مغربي من مدينة فاس. فلما رأى عليه ثياب الرهبان وقد سمى نفسه يوحنا ظن أنه فرنسي استوطن فاسا، فلم أقدر على إقناعه. ثم عزم الأستاذ الدكتور كارمن على زيارة المغرب ليدرس فن البناء المغربي، وطلب مني توصية إلى صديق يرشده في المغرب، فكتبت له توصية إلى الأستاذ السيد أحمد سكيرج، فقام بإرشاده خير قيام، وكان رحمه الله من أهل المروءة والشهامة. فلما رجع الأستاذ كيرن إلى بون قلت للأستاذ كالي اسأله عن لون أهل المغرب وخصوصا أهل فاس، فسأله وقص عليه قصة المرأة فضحك وقال ذلك حديث خرافة، أو ذلك حديث خرافة، ليس في فاس ولا في المغرب، أعني سكانه الأصليين سود. ثم قال الأستاذ كارن وأزيدك على ذلك أني كنت ألفت كتابا في خصائص الجنس الشمالي في أوروبا، وما كنت أظن أني أجد في المغرب واحدا تنطبق عليه تلك الخصائص. فلما وصلت إلى المغرب وجدت خلقا كثيرا من الناس لا يختلفون في جماجمهم وسائر ملاحمهم. فلما وصلت إلى المغرب وجدت خلقا كثيرا من الناس لا يختلفون في جماجمهم وسائر ملامحهم عن سكان شمال أوروبا، وقد عزمت أن آخذ إجازة أخرى من الجامعة فأسافر إلى المغرب لأدرس الأجسام البشرية المطابقة لأجسام أهل الشمال تكملة لذلك الكتاب. ولا ينبغي أن يظن ظان أن ذلك الجهد الذي بذلته في إقناع الأستاذ كالي أن أهل المغرب بيض الألوان اعتقادا مني أن اللون الأبيض أو الأسمر أفضل من الأسود، معاذ الله، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، وإنما أردت أن أثبت له أن أهل أوروبا يجهلون كل شيء من أحوال أهل إفريقيا مع أنها أقرب القارات إلى بلادهم، فإن الذي وقف على سطح من بيوت طنجة يرى مدينة طريفة وقلعة جبل طارق بوضوح، وهما من القارات الأوروبية. ولو كان هذا الجهل خاصا بعامتهم لهان الأمر، ولكنه عام حتى في أساتذة الجامعة. ثم نقول ما معنى الجنس الأبيض، وما هي الطوائف من البشر التي ينطبق عليها أنها من الجنس الأبيض، وما هي علامتها التي تميزها عن غيرها؟ أهي لون؟ أهي ذكاء؟ أهي علم؟ أهي أخلاق؟ نرجئ جواب هذه الأسئلة إلى الجزء التالي، لأن هذا المقال قد بلغ حده، فموعدنا الجزء التالي إن شاء الله. التعليق على الجنس الأبيض جاء في كتاب الإنسان لا يقوم بنفسه لكريس مورسون إن الإنسان يمكن أن يترقى باتساع دماغه وسمو فكره، وحينئذ تتحقق فكرة المدينة الفاضلة التي ذكرها الفيلسوف المغربي ابن باجة في بعض تآليفه. ثم قال إن الجنس الأبيض متفوق في الوقت الحاضر، ولعله يلمح بذلك إلى أن الإنسان الكامل سوبرمان قد يكون من الجنس الأبيض، ويكون هو الصالح للبقاء، وتنقرض الأجناس الأخرى كالصينيين واليابانيين والأندونيسيين والهنود السمر والحمر والإفريقيين السود. ويبقى الإشكال في الأمم المتصفة بالبياض وليست أوروبية ولا أمريكية كالأتراك والفرس وأكثر العرب والجراكسة والبلوجستانية، بل وبعض الأوروبيين المتصفين بالسمرة في جنوب أوروبا لا يعرف أو لا يعرف مصيرهم، أيقصر عليهم تطبيقا لقانون بقاء الأصلح أم يشفع لهم أو يشفع لهم إخوانهم ويكون الحكم للغالب. فإذا كان الأمر كذلك فما المانع من دخول الأمم المتصفة بالبياض وهي غير أوروبية ولا أمريكية؟ فإن كان سر الترقي كامنا في اللون وحده فلا فرق بين أبيض وأبيض، وإن كان السر كامنا في كونهم أوروبيين كيفما كان لونهم فلماذا لم يتفوقوا في الزمان الغابر حتى ازدهرت المدينة الصينية والهندية والآشورية والبابلية والقبطية والفينيقية وأخيرا العربية؟ وفي كل ذلك كان الأوروبيون يغطون في نومهم، ويتخبطون في أوحال جهلهم وتوحشهم، وأين كانت أدمغتهم الراقية المخلوقة من نور، وكيف طرأ عليها التبدل بعض مضي تلك الأحقاب والأزمان المتطاولة؟ فهل نزل عليها وحي خصها الله بدون سائر الخلق؟ وهل احتقار الأجناس الأخرى كالآسيويين والإفريقيين وهنود أمريكا، واختطاف الزنوج من ديارهم وجلبهم إلى أمريكا، ومعاملتهم معاملة الحيوان الأعجم؟ والاستعمار، وما أدرك ما الاستعمار؟ قتل الشعوب الآمنة في عقر ديارها واستعبادها واغتصاب أموالها وتسخيرها في خدمة اللص المستعمر وتطبيق التمييز العنصري، كذلك من وحي هذه الأدمغة العبقرية. وما أحسن ما قال الشاعر: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في الدين خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. وهذه الفكرة الكاذبة الخاطئة مستولية على عقول الأوروبيين، عالمهم وجاهلهم، وذكيهم وغبيهم، وسادتهم وسوقتهم، حتى أن العالم الشهير المؤلف كارل بروكلمان تورط فيها، فنقل من ترجمة تاريخ الهند للعالم الفيلسوف الكبير أبي الريحان محمد بن أحمد البيروني لمترجمه مارتين هارتمان أكاذيب اخترعها هذا الأخير، منها أن البيروني كان مسلما في الظاهر فقط ولم يكن مسلما في الباطن، لأن علمه وعقله أجل من أن يقبل الإسلام، ومنها أنه كان شيعيا في أول الأمر فلما اجتمع بالسلطان الغرناوي صار سنيا، ومنها أنه كان فارسيا متعصبا لدولة الساسانيين التي قضى عليها العرب وكان يبغض العرب ويحتقر علومهم. وهنا زاد الناقل كارل بروكلمان بحق انتهى كلامهما بنصه وفصه مترجما بحروفه. وقد نقلت كلام هارتمان بنصه الإنجليزي وكلام بروكلمان بنصه الألماني، ورددت عليه في رسالة التي قدمتها في جامعة برلين وأحرزت بها لقب دكتور في الفلسفة على حد تعبير الأوروبيين وفي الأدب على حد اصطلاح العرب. وقد ناقش هذه الرسالة عشرة من علماء جامعة برلين، أحدهم أستاذ المرشد ريشارد هارتمان، فوافقوا بالإجماع على ردي لتلك الطرهات التي اخترعها مارتن هارتمان واستحسنها بروكلمان وسود بها صحائف كتابه تاريخ الأدب العربي، وزاد عليها تلك الكلمة الإجرامية وهو قوله بحق: اقترف ذلك تزلفا لحزب هتلر النازي. وزعم بروكلمان أن البيروني كان يفتخر بآريته، يعني لأنه فارسي فهو يتصل بالنسب الآري الذي يعتز به هتلر وحزبه، وكان بزعمه يبغض العرب ويحتقر علومه بحق لأنهم ساميون. ولم يكن في إمكاني حينئذ أن أرد عليه في هذا الزعم الأخير، لأني كنت في عاصمة البلاد الألمانية في حكم هتلر الذي يدعي له مضلله روزنبرغ أن البشر ينقسمون إلى قسمين: قسم آري وهو الأعلى الكامل الذي أنشأ المدينة واكتشف المكتشفات واخترع المخترعات وأنشأ العلوم وحملها بجداره واستحقاق، أو وأنشأ العلوم وحملها بجدارة واستحقاق وهو الذي يستحق أن يسود ويقود، وقسم غير آري وهو بضد ذلك غير صالح لإنشاء المدنية والعلم ولا لحملهما، وحقه أن يستعمر، ويجب على الجنس الآري أن يسخره ويقوم بتغذيته والمحافظة على صحته والعدل بين أفراده ووضع مناهج للعمل له. وكان العلماء الألمانيون يكفرون بهذا الرأي ويستهجنونه. ولما اشتدت وطأة الحكم الهتلري ما كان أحد يستطيع أن يجهر بمعارضته، كما أنه لم يتنزل أحد من العلماء لإظهار الموافقة عليه إلا النادر، ومن هذا النادر بروكلمان. وكان الأستاذ باول كالي قد اقترح علي ترجمة مقدمة كتاب الجماهير في الجواهر للبيروني والتعليق عليها ليكون ذلك موضوعا لرسالة امتحان شهادة الدكتوراه التحريري، فترجمت المقدمة وعلقت عليها. ولما فر الأستاذ باول كالي من حكومة هتلر إلى بريطانيا في أول سنة 1939 انتقلت من جامعة بون إلى جامعة برلين، وأتممت دراستي على يد الأستاذ ريتشارد هيرتمان. لم أجد في تلك المقدمة شيئا أولى بالتعليق من تلك المفتريات التي اختلقها عدو الإسلام والعرب مارتين هيرتمان، وأقرها وزاد فيها بروكلمان، فتجردت لردها وقضيت عليها بالبراهين القاطعة من كلام البيروني نفسه في تآليفه. فغضب علي بروكلمان لأنه ظن أن الجو خلاله، فأخذ يبيض ويصفر وينقر ما شاء أن ينقر، وحسب أن المسلمين والعرب نائمون في غفلة عن مكايده ومكايد أستاذه الذي نقل عنه ذلك الهراء. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولهما الويل مما يصفان. ويحق للعلماء الألمانيين 10 الذين ناقشوا رسالتي وحكموا لي على أشهر مؤلف في هذا العصر من المستشرقين، لا في ألمانيا وحدها بل في سائر البلاد الأوروبية، يحق لهم أن يفخروا بحرية الفكر ونصر الحق بقطع النظر عن قائله وهو طالب عربي غريب، ولا مجال هنا لتفصيل ذلك الرد لطوله. ولكني أذكر عبارة شاذة فاذة قالها البيروني في كتاب الصيدنة الذي ألفه في شرح مفردات الأدوية، وقد قال فيه: إن الصواب في هذه الكلمة هو الصيدنة بالنون لا باللام كما هو مشهور. والكلمة التي قالها البيروني في تفضيل اللغة العربية على اللغة الفارسية هو قوله: أنا لا أحسن اللغة العربية ولا الفارسية، ولكن الهجو بالعربية خير لي من المدح بالفارسية. يعني أنه يفضل أن يهجي بالعربية على أن يمدح أو يمدح بالفارسية، أنه يفضل أن يهجي بالعربية على أن يمدح بالفارسية، وهذا غاية المبالغة في حب العرب ولغتهم، حبا يزيد على حب العرب أنفسهم للغتهم، وخصوصا في هذا الزمان الذي طغى فيه الاستعمار الروحي بل له المادي، ولا سيما في هذا الوطن المغربي المنكوب الذي نرى أبناءه يتراطنون بلغة الاستعمار فيما بينهم بدون ضرورة، شيء يدمي القلوب ويشمت الأعداء ويسوء الأصدقاء. قبل شهرين كنت راجعا من فاس إلى مكناس بعد إلقاء درس الوعظ في جامع الأندلس، فبينما أنا في أثناء الطريق إذا بجماعة من رجال الدرك قد استوقفت السيارات وأخذت تجري عليها امتحانا دقيقا. قبل شهرين كنت راجعا من فاس إلى مكناس بعد إلقاء درس الوعظ في جامع الأندلس، فبينما أنا في أثناء الطريق إذا بجماعة من رجال الدرك قد استوقفت السيارات وأخذت تجري عليها امتحانا دقيقا، فمنها شقي وسعيد، فبعض السيارات نجحت في الامتحان فسمحوا لها في استئناف السير، وبعضها عثر جدها فرسبت وبقيت محبوسة تنتظر العقاب، وبعضها عثر جدها أو جدها فرسبت وبقيت محبوسة تنتظر العقاب، وكانت سيارتي من الناجحات، فاستأنفنا السير في ذلك الليل البهيم، فلم يمض إلا قليل حتى اعترضت طريقنا جماعة أخرى من رجال الدرك وأرادوا إجراء الامتحان مرة أخرى، فأخبرناهم أن السيارة قد امتحنت بفحص أوراقها وأدواتها قبل 10 دقائق فنجحت، فلم يقبلوا وأصروا على إعادة الامتحان فأعادوه، فظهر لهم أن الضوء الأحمر الخلفي الذي يعطي الإشارات للسيارات الآتية من الوراء متوقف، فقالوا: أصلحوه أو ادفعوا 1000 فرنك غرامة النقدة أو نسجل عليكم قضية مخالفة. فقلت لهم: سجلوا. وكان أحدهم يتكلم مع صاحبه فأراد أن يودعه فقال له بالعجمية: بونوي. وكنت مغتاظا عليه فوجدت فرصة للكلام فقلت له: لغة الاستعمار حلوة لذيذة، لا تستطيعون أن تفطموا أنفسكم عنها. فقال لي: كيف؟ يعني أن الكلام بالعربية والفرنسية سواء. فقلت له: هذا مسخ ودناءة وخزي وعار، وهل يوجد على وجه الأرض شخص عنده شرف وذرة من الوطنية يسوي بين لغة قومه ولغة الاستعمار؟ فقال لي: إن هذه اللغة هي الرسمية عندنا في عملنا. فقلت له: إن كلمة الوداع ليست من الأعمال الرسمية، ألا يستطيع صاحبك أن يقول اصبح بخير أو ليلة سعيدة أو نحو ذلك؟ فلما عجز عن الدفاع قال لي: من أنت؟ فقلت له: قد رأيت اسمي في أوراق السيارات، وما حاجتك إلى معرفتي؟ اعمل بالقانون الذي عندك. فأصر علي أن أخبره باسمي فأخبرته، فاعتذر وقال: سامحني، وأخذ يصلح مع السائق ضوء السيارة. وإنما اغتظت عليه في أول الأمر لأنه بدأ الكلام بفظاظة، وانتهت القضية بسلام. ورأيت أختين مغربيتين صغيرتين تحدث إحداهما الأخرى بالفرنسية. وأما في الدوائر الحكومية فالعربية أجنبية، ولكن لا بد لهذا الليل من آخر. كنت أتكلم مع رئيس شركة التأمين على السيارات، وهو فرنسي قح في الرباط، فقال: إني نصحت أولادي فقلت لهم: إنكم ولدتم في المغرب ونشأتم في المغرب، ولن تستطيعوا أن تعيشوا إلا في المغرب، فتعلموا العربية، فإنكم لم تفعلوا فسيذهب أحدكم إلى دار البريد بعد 10 سنين، فإنكم إن لم تفعلوا فسيذهب أحدكم إلى دار البريد بعد 10 سنين أو على الأكثر بعد 15 سنة، فلا يستطيع أن يقضي حاجته إلا بترجمان. فيا ليت المغاربة يفهمون هذه الحقيقة التي فهمها هذا الرجل الفرنسي البعيد النظر. ورب قائل يقول: لقد خرجت عن الموضوع أكثر من مرة، أو لقد خرجت عن الموضوع أكثر من مرة، وصيرت مقالك هذا كسفينة نوح في جمعها بين البشر وأنواع الحيوان. فأقول في الجواب: إن الاستطراد عادة لازمة لي، إن الاستطراد عادة لازمة لي، لأن الحديث كما قيل ذو شجون، وكثير من الناس يجدون في المقال المشتمل على فنون يرتبط بعضها ببعض المتعة ما لا يجدونه في المقال المنسق المنحصر في لون واحد. والذي نعتقده وندين الله به أن البشر كلهم نوع واحد، وإن اختلفت أجناسه فإن العقل والتفكير الذي كرم الله به بني آدم لا يختلف باختلاف الألوان والأشكال، وإن العلم والمدنية ليس وقفا على جنس بعينه، إلا أن حب السيطرة والاستعباد يحمل الظالمين على التنكر لهذا المبدأ القويم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.